السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. مجازر وحشية يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية ترد بتدمير آلياته وقتل جنوده. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية وتعتقل العشرات، واستشهاد فلسطينيين في قلقيلية. وسعيد مساء بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. دعا الرئيس الإيراني لتشكيل تحالف عالمي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بمشاركة الدول المتحالفة في مختلف القارات. وفي مؤتمر صحفي مع نظير الكوبي الذي يزور طهران، أكد إبراهيم رئيسي أن الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه يتعرض لعدوان وحشي من قبل الاحتلال الذي يشن حرب إبادة بحق الفلسطينيين. من جهته ندد الرئيس الكوبي دياز كانيل بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقف العدوان فورا. قال وزير الخارجية الإيراني إن عملية طوفان الأقصى حولت مرة أخرى قضية فلسطين إلى القضية الأولى للعالم الإسلامي. وأشار حسين أمين عبد اللهيان خلال اجتماعه بوفد من تجمع علماء المسلمين في لبنان إلى الأداء الفعال للتجمع خلال العقود الماضية في مواجهة مؤامرات الأعداء لبث الفرقة بين أتباع الأديان السماوية، وأشاد بدور علماء الإسلام في تنوير الرأي العام بشأن التطورات في فلسطين وغزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. كما دعا أمير عبد اللهيان لاتخاذ خطوات عملية للضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه البشعة في قتل النساء والأطفال. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الوطني 30 والمؤتمر الدولي 11 لتأمين والتنمية بمشاركة شخصيات محلية وأجنبية، وخلاله أكد المشاركون ضرورة التعاون التأميني بين الدول الإسلامية لمواجهة الحظر المفروض. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
المناسبة هي اليوم الوطني للتأمين في إيران، والحدث هو المؤتمر الوطني في نسخته 30 والمؤتمر الدولي 11 للتأمين والتنمية، والذي حمل عنوان تطور النظام البيئي لصناعة التأمين، التكافل والحوكمة والتكنولوجيات الجديدة. المؤتمر الذي عقد في برج ميلاد بطهران حضره العديد من الشخصيات والمعنيين في مجال التأمين لإيجاد فرص للحوار بين المتخصصين في صناعة التأمين.
لقد شهدنا تطورا ملحوظا في صناعة التأمين في البلاد، وهي اليوم تنمو أكثر فأكثر. إن من الحاجات الضرورية في صناعة التأمين في البلاد تقوية التأمين التكافلي، خاصة في ظروف الحظر، والذي يوفر الدعم الوطني للإنتاج والنمو الاقتصادي. ولدينا تعاون جيد مع الدول الإسلامية في مجال التأمين التكافلي.
وبحسب المؤتمرين، استهدف الحظر في السنوات الأخيرة مختلف القطاعات الاقتصادية وأثر على العلاقات التجارية بين البلدان، كما واجه التأمين أيضا عائقا قويا يتمثل في الحظر الاقتصادي، والذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتعطيل التحويلات المالية والتعاون بين شركات التأمين المحلية والأجنبية، الأمر الذي يبين أهمية التعاون البناء بين الدول الإسلامية مع بعضها البعض واستخدام الأدوات والآليات العملية للتعامل مع الأحداث الكارثية والحد من آثارها.
أن عمر صناعة التأمين في إيران تجاوز 80 عاما، وخلال هذه الأعوام توصلنا إلى نمو جيد وملحوظ، وتمكنا أن نقدم مشاريع مختلفة تأمينية للوصول إلى هذا النمو. لقد قمنا بإنجازات كبيرة في فترة الحظر، وكان لدينا تعامل بناء مع الدول الإسلامية كسوريا والسعودية والأردن والعراق وغيرها من دول المنطقة. ورغم تأثيرات الحظر على قطاع صناعة التأمين، لكننا وقفنا أمامه بقوة.
هذا وتمكنت صناعة التأمين في البلاد خاصة في السنوات 20 الأخيرة من تحييد الحظر المفروض على إيران في هذه الصناعة وتغطية جميع مخاطر التأمين في البلاد، والذي يساعد على التنمية الاقتصادية وارتفاع الصادرات خاصة مع البلدان الصديقة.
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة جديدة بحق الفلسطينيين باستهداف مستشفيات ومربعات سكنية بمختلف مناطق قطاع غزة. وأعلن المكتب الإعلامي في غزة أن أفظع المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية كانت في حي الشجاعية، حيث قصف الاحتلال 50 عمارة سكنية ومنزلا، ما أسرع عن وقوع مئات الشهداء والجرحى، وما زال عدد كبير من الأبرياء تحت الأنقاض. من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة عن ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى أكثر من 15,500 شهيد وأكثر من 41,000 جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء. استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب آخرون باستهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حي الزيتون شرق غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحي الزيتون والشجاعية، ما أدى لارتقاء 30 شهيدا على الأقل، أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها. وكانت طائرات حربية قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى ارتقاء 2 وإصابة 10 آخرين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة حي الزيتون والبلدة القديمة من مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة. أعلنت صحيفة أحرنوت الإسرائيلية بأن رئيس شعبة توزيع السلاح في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي قدم اليوم استقالته لوزير الأمن بن كفير احتجاجا على عملية توزيع السلاح على المستوطنين. وقد سلطت صحافة الاحتلال الضوء بشكل كبير جدا على الخلافات داخل الكابينات الحربي ما بين وزير الحرب الاحتلال يؤاف غالانت وما بين رئيس الحكومة نتنياهو، وقالت أن غالانت يتم التعاون معه في الفترة الأخيرة وكأنه غير موجود، وأن نتنياهو يتخذ القرارات بدون أن يعود إليه. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
رئيس شعبة توزيع السلاح في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي قدم اليوم استقالته للوزير الإسرائيلي بن كفير احتجاجا على ما أسماه عملية توزيع السلاح على المستوطنين الإسرائيليين، واعتبر هذا المسؤول بأن عملية التوزيع لا تهدف إلى قيام المستوطنين بالحفاظ على أنفسهم، بل تهدف كما قال إلى تحويل هؤلاء المستوطنين لميليشيات ميليشيات تخريبية تعمل لصالح بن كفير. أيضا الصحافة الإسرائيلية قامت اليوم بإلقاء وتسليط الضوء بشكل كبير جدا على الخلافات في داخل الكابينت الحربي ما بين يؤاف جالانت وزير الحرب الإسرائيلية وما بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت أن يؤاف جالانت في الفترة الأخيرة يتم التعامل معه وكأنه غير موجود، وبنيامين نتنياهو يتخذ القرارات بدون أن يعود إليه، ووصل الأمر إلى منع يؤاف جالانت من الدخول إلى مكتبه في وزارة الحرب باعتبار أنه هو ليس وزيرا في هذه الفترة، يعتبر ضمن طاقم وزاري من الجنرالات، وأيضا قالت الصحافة الإسرائيلية أن أردوغان يتعمد في كثير من الاجتماعات أن يصل متأخرا، وهذا الخلاف قد يؤثر كما قالت الصحافة الإسرائيلية على سير المعارك في قطاع غزة. أخيرا كان هناك تسريب لرئيس جهاز الشباك الإسرائيلي، هذا التسريب قال فيه أن الجهاز يستعد للقيام بعمليات اغتيال ضد قادة حركة حماس في لبنان وفي قطر وفي تركيا. طبعا الصحافة الإسرائيلية كشفت النقاب أن التسريب قد يكون مقصود، وبأن المخابرات الإسرائيلية قصدت تسريب هذا الحديث حتى تضغط على قادة المقاومة الفلسطينية الذين يتواجدون في عدد من الدول المحيطة من أجل أن يقبلوا بالشروط الإسرائيلية للعودة إلى التهدئة. هذه آخر الأنباء وآخر القراءات في الصحافة الإسرائيلية وأيضا في الضفة الغربية.
أعلنت كتائب القسام تدمير 14 دبابة والية وناقلة جند للاحتلال والإجهاز على العديد من جنوده في محاور عدة بغزة، ودرت الاشتباكات على أشدها في محور شرقي غزة وبيت لهيا والشيخ رضوان، حيث أقر جيش العدو بمقتل 3 من جنوده وإصابة 4 بجروح خطيرة. إلى ذلك فجر مجاهدو القسام حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة شمال شرقي خان يونس، كما فجروا نفقا مفخخا بقوة صهيونية راجلة في حي الشيخ رضوان وأوقعوا فيها إصابات محققة، ثم استهدفوا قوات النجدة بالهاونات. استهدفت القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات سفينتي شحن صهيونيتين حاولتا كسر قرار صنعاء بإغلاق باب المندب بوجه سفن الاحتلال. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة الأولى استهدفت بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة بحرية، مجددا تحذيره لكل سفن الاحتلال من العبور من باب المندب. ورغم اعتراف موقع إسرائيلي بإصابة السفينتين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المدمر كارني تصدت لمسيرات وصواريخ أطلقت من اليمن. في سياق متصل أكدت وسائل إعلام عبرية تسريح العمال بميناء إيلات بعد تضرره بشكل كبير جراء الهجمات اليمنية، وقال مدير الميناء جدعون جلبار أن الشركات الإسرائيلية استبدلت ميناء إيلات بميناء حيفا وأشدود. هذا وتواصل صنعاء نصرة الشعب اليمني بالنار لا بالأقوال، حيث نفذت قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب مستهدفة بالصواريخ والطائرات المسيرة سفينتي شحن إسرائيليتين حاولتا كسر قرارها بحماية السفن الأمريكية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
تواصل صنعاء نصرة الشعب اليمني بالنار لا بالأقوال، حيث نفذت قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب مستهدفة بالصواريخ والطائرات المسيرة سفينتي شحن إسرائيليتين حاولتا كسر قرارها بحماية السفن الأمريكية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، موضحا أن السفينة الأولى استهدفت بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة بحرية. وأضاف العميد سريع أن صنعاء مستمرة بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا تحذيره لكل السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالإسرائيليين من أنها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لقرار منع المرور من البحر الأحمر. فيما تحدث موقع إسرائيلي عن مهاجمة صنعاء لسفينتين وقال إن إحداهما مملوكة جزئيا رجل أعمال إسرائيلي وقد تعرضت لأضرار، والثانية سفينة بريطانية تعرضت لأضرار بالغة جراء هجوم بصاروخ كروز وطائرات مسيرة. ورغم اعتراف تل أبيب بتضرر السفينتين ساعتين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن صوب المدمرة الأمريكية كارني وسفن تجارية في البحر الأحمر، وأن المدمرة كارني استجابت لرداء استغاثة من سفينة تجارية، مؤكدة أنها نجحت في التصدي لمسيرات وصواريخ أطلقت من اليمن. في سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية إن ميناء إيلات بدأ بتسريح عماله بعد أن تضرر بشكل كبير جراء الهجمات اليمنية على الميناء والسفن المتجهة إليه. وقال مدير الميناء جدعون جيلبار إن التهديد الحوثي أثر بشكل كبير على جميع السفن الإسرائيلية، سواء تلك التي تمر في البحر المتوسط أو المتجهة إلى ميناء إيلات. وأضاف أن جميع السفن القادمة من الشرق البعيد مثل اليابان والهند والصين توقفت، كما أن الشركة الإسرائيلية غيرت وجهتها البحرية واستبدلت ميناء إيلات بميناء حيفا وأشدود.
ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو لتشكيل تحالف عالمي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. مجازر وحشية يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية ترد بتدمير آلياته وقتل جنوده. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية وتعتقل العشرة استشهاد فلسطينيين في قلقيلية. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. آملين أن تقضوا دقائق ممتعة ومفيدة مع موضوع حلقتنا هذه، وهو الجزاء. عزيزي المستمع، إن الجزاء والعمل مفهومان متلازمان، بمعنى أن الجزاء يكون في مقابل العمل، أيا كان نوع العمل. والفارق بينه وبين الإحسان أن الإحسان قد يكون في مقابل عمل أو بدون مقابل، وهذا ما سوف نعرفه من حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء كما يعرف هو الغناء والكفاية، وهو المقابلة على الفعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الجزاء في مقابل الخير وفي مقابل الشر، فالجزاء يكون في مقابل عمل ما، ولكن الله تعالى بلطفه ورحمته ورأفته بالعباد لم يجازهم بأعمالهم كما هي، إنما تفضل عليهم بتجاوزه عن سيئاتهم ومضاعفة الأجر على الحسنات. والجزاء بهذا المعنى قد يشترك مع الإحسان أيضا، ولكن الإحسان قد يكون في مقابل عمل ودون مقابل، والجزاء يكون في مقابل عمل. كتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس هذا البيت: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟ فأجابه قائلا: الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. لقد شرع الله سبحانه وتعالى تشريعات تعود فائدتها لصالح العباد. من هذه التشريعات الحدود، وهي عقوبات دنيوية تقام وتنفذ جزاء لمرتكبي بعض الذنوب التي تضر بالنظام العام. فمن هذه الذنوب السرقة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحد السارق أن تقطع الأصابع الأربع من يده اليمنى ويترك له الإبهام. ومن الحدود أيضا حد شارب الخمر، وحده أن يجلد 80 جلدة للمرة الأولى، وكذا لو تعاطى مسكرا آخر غير الخمر. هذه الحدود وغيرها من الحدود الأخرى تقام تحت إشراف الحاكم الشرعي، ولا يحق ولا يجوز لأي كان أن يقيم حدا على آخر مهما كانت صفته. الحاكم الشرعي هو ولي أمر المسلمين، وهو الذي يبت في مثل هذه القضايا، وإقامة الحدود ضمان لأمن المجتمع الإسلامي وسلامته واستقراره. يا الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت
اشتهر عن أهل البيت عليهم السلام أنهم يقابلون الإساءة بالإحسان، فلا يؤاخذون الناس بما كسبوا ولا يقابلونهم بمثل أعمالهم. وفي هذا الباب قصص كثيرة جدا، نذكر منها ما حصل مع الإمام الحسن عليه السلام عندما صادفه رجل من أهل الشام وراح يسب الإمام سبا فاحشا ويتكلم معه كلاما بذيئا، والإمام ساكت لا يجيبه حتى انتهى من كلامه وأراد الانصراف، فقال له الإمام الحسن: يا هذا، إن كنت غريبا آويناك، أو جائعا أطعمناك، أو محتاجا قضينا حاجتك. فبهت الرجل من هذا الخلق المحمدي، وتعجب من هذه المجازات التي لم يكن يتوقعها، فأحس بالندم ورافق الإمام إلى منزله، والإمام يقول له: تعال معي أريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. فرد الرجل قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها، والموت يطوي. أيها السادة المستمعون، الدنيا مصيرها الفناء، والإنسان مصيره الوقوف أمام ربه ليجزيه بأعماله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. فطوبى لمن استزاد من الخير وعمل صالحا، وتبا لمن غرق في الشر والفساد. وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني. فاعذروني يا أحبايا، إني صريع هواهم. يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلس يا فك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الكرام في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وأهلا بكم وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم وبجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ، قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة الخيرة. سماحة الشيخ، ممكن تعرفنا ما هي الاستخارة وكيف يجب علينا الالتزام بها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الطرق التي يستخدمها المتشرعة هي استخارة الله تعالى في أمور الدنيا. والخيرة كما يقال وقت الحيرة، والخيرة هي أن يستشير الإنسان كتاب الله جل وعلا، يستخير الله عز وجل بأموره الدنيوية المهمة بالقدر الذي يرى فيه حاجة إليها. فسيرة المتشرع أن يأخذ القرآن الكريم ويذكرون الصلوات ودعاء الاستخارة ويستفتحون بالقرآن ويرون الآيات القرآنية التي تتكلم في صالح أو في عذاب، وسواء استخارة تخرج تارة جيدة وتارة غير جيدة.
نعم، يعني تحدثتم حول الاستخارة إن كانت حيرة أم لا، هل تنصحون بالاعتماد على الاستخارة في أمر الزواج؟
في أمر الزواج عندنا قاعدة كلية وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، حيث أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بشكل عام الاستخارة لموضوع الزواج يعمل بها بالقدر المعقول.
نعم.
يعني لا تترك، ولا أنه الإنسان يعمل بها بشكل غير مدروس أو بشكل غير عقلائي. فإذا مثلا بعض الموارد توقفت ولم تتزوج وتصل إلى مفسدة، فيعمل بالقاعدة الكلية للزواج: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
نعم. سمحت الشيخ، ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟
كما يقول العلماء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، قبل صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح، في وقت الفجر هو من أفضل أوقات الخيرة، وأفضل الأزمنة أو الزمان الذي يقام هو الأيام المباركة كليالي القدر وأيام الجمعة وليالي الجمعة.
ما هي كيفية الاستخارة بالصبح؟
الاستخارة بالصبح أن يذكر الله عز وجل استغفار 3 مرات وصلوات على محمد وعلى محمد 3 مرات، ويقرأ دعاء الاستخارة: اللهم أني استخيرك برحمتك خيرة في عافية 3 مرات، وتأخذ قبضة من السبحة وتأخذ 2 إلى أن يصل إلى 1 أو 2 أو 3، إن كانت واحدة فهي جيدة، وإن كانت اثنتين فهي غير جيدة، وإن كانت ثلاثة فهي متوسطة مخير بها.
نعم، ما رأي سمحتكم في الاستخارة بالقرآن الكريم؟
طبعا الاستخارة في القرآن الكريم هي أفضل الاستخارات وأفضل من السبحة، لأن فيها توضيح من الآيات القرآنية، فتطابق الموضوع مع الآية القرآنية هو أوضح، والآيات القرآنية هي دستور الله تعالى لنا، ويكون التوضيح في القرآن الكريم أكثر للمواضيع.
نعم. إذا تحدثنا حول رأيكم بأصل الاستخارة، ما هو رأيكم؟
رأي الشريعة. الشريعة حثت على موضوع الاستخارة واستخارة الله عز وجل. طبعا الشريعة تأمرنا بهذا الشيء في أيام، في أوقات الحيرة وفي الأمور الضرورية، لابد علينا من الاستفادة من الخيرة.
نعم. اسمع لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. عنوان هذه الحلقة حول الخيرة أو الاستخارة. سمحت الشيخ، إذا كانت الاستخارة جيدة فهل يجوز عدم الالتزام بها؟ وما هو رأيكم؟ تفضلوا. أو ترك الموضوع يعني.
الأفضل كما أسلفنا أن الخيرة تكون في المراحل التي يحتار فيها الإنسان ويريد رأي القرآن الكريم. طبعا نقطة مهمة، الخيرة لا يأخذها أي شخص. هنالك أناس متخصصين، هنالك أناس عندهم قابلية دينية رحمانية، على أيديهم تكون الخيرة في مكانها وفي موقعها الصحيح. في زماننا الحالي نرى كثير من الأخوة والأخوات مثلا على تطبيقات الجوال قد نصبوا بعض البرامج التي فيها الخيرة فيأخذ خيرة عن نفسه، ولكن هنا السؤال، هل لديه القابلية حتى أن تكون خيرته جيدة؟ هل لديه هبة من الله عز وجل لتكون خيرته صحيحة غير خاطئة؟
هناك شرح يعني.
طبعا هنالك شرح. نحن قبل الشرح وقبل دخول في موضوع أخذ الخيرة، لابد للإنسان أن يتحلى بصفة وحالة إيمانية روحانية تؤهله لأخذ الخيرة. فلا يمكن للإنسان أن يشتري مصحف الخيرة وهو يقوم بالخيرة بنفسه. يعني اليوم نشوف بعض الأخوة يشتري مصحف الخيرة، كل ما يريد يعمل عمل يأخذ استخارة.
إذا كان يريد أن يذهب إلى أي مكان أو إذا
يعمل استخارة
أن يشرب أو يأكل أو.
الآن نحن لسنا بصعيد أن نخطئه، ولكن الخيرة لها أماكنها الصحيحة. الخيرة لها طريقتها الصحيحة. الخيرة لها أناسها المتخصصون الذين يأخذون الخير. فلا يمكن أن نأخذ الخير في أي عمل كان ولا في أي وقت كان ولا أي شخص كان. الخير يعمل بها، الخير شيء مقدس، الخير أمرنا الشرع المقدس بها، الشرع المقدس، ولكن بضوابط. لا أن نتعدى هذه الضوابط ولا أن نعتقد بعدم صحتها.
نعم. هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كل الأحوال؟
هي عند الحيرة، وأيضا جائزة، ولكن مو ليس في كل الأمور، ليس كما نرى كما قلنا. أنا رأيت بعض المراهقين وبعض الشباب والشابات هم مؤمنون صادقون، ولكن أخذوا الموضوع زيادة عن حده. يعني لم يبقى إلا أن يأخذون خيرا، لا نصلي أم لا نصلي.
بالفعل
يعني أحدهم وقف عند مفترق طرق فأخذ خيرة على الطريق الأول فأتت الخيرة غير جيدة، أخذ خيرة على الطريق الثاني فكانت الخيرة غير جيدة، على الطريق الثالث غير جيدة، على الطريق الرابع غير جيدة، أخذ خيرة أن يذهب إلى بيتي غير جيدة، كلهم غير جيدين. خب ماذا يفعل؟ فرجع إلى بيتي. أولا هو ليس بمؤهل للخيرة، ثانيا ليس هناك مورد حاجة للخيرة، ثالثا طريقة الخيرة غير صحيحة. فالمؤمل من الأخوة المؤمنين أولا الاعتقاد بالخيرة، نعم نحن نعتقد بالخيرة، خيرة القرآن، خيرة السبحة، ولكن لابد أن نمشي ضمن الضوابط الخاصة بالخيرة. أولا أهل الاختصاص، ثانيا طريقة الخيرة، ثالثا مناسبة الخيرة ومكان الخيرة.
ما رأيكم أعقل وتوكل بدون أن يأخذ الخيرة؟
الآن موضوع أعقل وتوكل صحيح، ولكن استخارة الله في أمور مهمة جيدة وفيها الفائدة للمؤمنين.
أي نوع من الأمور؟ على الإنسان أن
الأمور المصيرية، الأمور المصيرية، شراء منزل، تزويج في الحد المعقول كما قلنا، هذا هنا تعليقنا عليه، أنه لا أن الفتاة تصل إلى 30 إلى 40 والأب يقول استخارة ليست جيدة وتبقى الفتاة ولا تتزوج، شراء بيت، في زواج، في عمل مهم، في إقدام على شيء مهم، إن لم يكن يشبه شيء آخر، إن لم يتخلله شيء آخر.
في الأكل والتوكل والشرب
والتوكل، نعم
في الأكل والشرب هناك أشخاص
يأخذ والشرب، هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن في الأكل والشرب أنا أراعي حلية المال، أراعي حلية الطعام وحلية الشراب، وأتوكل على الله والقدر الذي يحل لي وأستفيد منه، ولكن أن أكل هذا أم أن أكل لا ذلك، أن أنام هنا أم أنام هناك وأخذ خيرة على كل شيء، هنا خرجت الخيرة من حالتها الطبيعية إلى الإسراف فيها، وهذا الشيء غير صحيح، هذا الشيء غير صحيح. الأخوة الذين في كل شيء فتحوا القرآن الصغير وأخذوا خيرة أو فتحوا المسبحة ولم يكن المورد فيه حاجة للخيرة، هذا الشيء غير صحيح.
نعم، هناك بعض الشباب المجاهدين يعني يأخذون الخيرة وتكون غير جيدة ولكن يذهبون، ما رأيكم في هذا؟
في موضوع الجهاد هناك قواعد عامة وهناك تكليف واضح، فلا حاجة للخيرة، إنما إذا توفرت الشروط وقابلية الجهاد فيتوكل على الله عز وجل.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي، عنوان هذه الحلقة الخيرة والاستخارة. شكرا لكم، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غير؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نواصل الاستماع إلى الإمام السجاد عليه السلام في وصفه وتعداده للملائكة وأصنافهم، حيث يقول عليه السلام:
فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك وحمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك والذين على رجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك وخزان المطار وزواجر السحاب والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق.
يذكر عليه السلام في هذه الفقرة أصناف متعددة من الملائكة بعد أن صلى على من تقدم عليهم، منها الروحانيون أو الروحانيون، وقيل إنهم ملائكة الرحمة فيكون النسبة من الروح بالفتح، وإذا نسب إلى الروح يعني الروحانيون فلأنهم أرواح ليس معها لا ماء ولا نار ولا تراب كما يقول. ومنهم أهل الزلفة عندك، والزلفة هي القرب والتقدم، والمراد بهم الملائكة المقربون، وهؤلاء هم أيضا الذين يقال لهم الكروبيون من كرب إذا قرب. وكذلك من الأصناف التي ذكرها حمال الغيب إلى رسلك، وهم الذين يكثر حملهم للغيب. حمال صيغة مبالغة من الحمل، الذين يكثر حملهم للغيب المقابل للشهادة. ومنهم أيضا المؤتمنين على وحيك، وهؤلاء هم الملائكة الذين يبلغون الوحي، فيكون بالإضافة إلى تقدم ذكرهم ذكرهم هنا أيضا لأهميتهم والتأكيد على الصلاة عليهم باعتبار الفضل العظيم الذي لهم على الناس بإنزال الشرائع السماوية والكتب. وهم أيضا كما قلنا في الفقرة أو في الحلقة السابقة هم أهل الأمانة على رسالاته سبحانه وتعالى. هناك طبعا قول آخر بأن المؤتمنين على وحيه كما أشرنا هم غير الوسائط بينه سبحانه وتعالى وبين رسله، فيكون المراد بهم من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه من ملائكته وأتمنه على سره. ثم أشار إلى قبائل الملائكة، وقد وصفهم في الفقرة الدعائية بأنهم الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه وأغناهم عن الطعام والشراب بتقديسه وأسكنهم بطون أطباق سماواته. وهذا كأنه إشارة إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: ثم فتق ما بين السماء أو ما بين السماوات العلى فملأهن أطوارا من الملائكة. ثم يقول عليه السلام: والذين على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك. يقال معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الفقرة أنهم هم الذين، يعني الذين على أرجائها هم الملائكة الذين يقفون على جوانب السماوات وحافاتها عند نزول الأمر والحكم بإنجاز ما وعد سبحانه وتعالى من قيام الساعة، فحينئذ تنشق السماء وإذا انشقت السماء تعدل الملائكة عن مواضع الشق إلى جوانب السماء كما في قوله سبحانه وتعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
ويقال بأنه لعل المراد منهم هم المستثنون عن الصعق في قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقد يقال بأن المراد بالذين على أرجائها هم الذين ينجون من الصعق. ثم يقول عليه السلام في ذكر صنف آخر من الملائكة: وخزان المطر وزواجر السحاب. هنا شبه هؤلاء بالخزان على الكنوز، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي الملك إلا يوم نوح، فإنه أذن للماء دون الخزان، فطغى الماء على الخزان فخرج. فذلك قوله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء، باعتبار أنه طغى عليهم ولم يتمكنوا من خزنه. وزواجر السحاب هم الملائكة الذين يزجرون السحاب ويحثونها على الإسراء. وعن ابن عباس في قوله تعالى: فالزاجرات زجرا، قال: يعني الملائكة الموكلين بالسحاب. ثم قال: والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود. هنا الزجل بمعنى اختلاط الأصوات أو الصوت الرفيع. وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق. يقول ابن عباس: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، بيده مخراق، يعني آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه، مخراق من نار يزجر به السحاب فيسوقه حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدق. فهذا نحو آخر من الملائكة. وهذا يعني يقول: وإذا سبحت به حفيفة السحاب، يقولون هنا شبه القطعة من السحاب التي يسمع لها دوي عند مرورها بالفرس الذي يسمع له صوت عند عدوه وعند ركضه. فهذه أنحاء وأصناف من الملائكة ذكرها الإمام السجاد عليه السلام في هذه الفقرات المباركة، وأشار إلى عظمة هؤلاء الملائكة، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يصلي على الملائكة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
صاح حتى العنكبوت
اقرأ 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 اقرأ.
لم يعد ينفع